يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله سبحانه وتعالى فيما كتبه في كتاب الشريعة من مناقب وفضائل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث وقفنا عندك الكلام على فضل حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاع، وكنا قد عرضنا لما ذكر من فضل علي من فضل حمزة رضي الله عنه، وأنه كان يكنى بأبي عمارة، وأنه ترك بنتا، وبعد وفاته تنازع فيها ثلاثة من أوليائها: علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وجعفر بن أبي طالب، وزيد بن حارثة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالبنت لمن كانت خالتها تحته. وانتهينا إلى قوله رحمه الله قال: وأخبرنا أبو سعيد المفضل بن محمد الجندي قال حدثنا علي بن زياد اللحجي قال حدثنا أبو قرة موسى بن طارق قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن إبراهيم بن محمد الفزاري قال حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما انصرف المشركون عن قتال أحد أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القتلى، يعني قتل المسلمين وشهدائهم، فرأى منظرا ساء، فرأى حمزة بن رضي الله تعالى عنه قد شق بطنه واصطلم أنفه وجدعت أذناه، فقال: لولا أن يجزعن النساء، يعني من رؤيته، وتكون سنة بعدي، يعني يسير عليها الناس، لتركته حتى يحشر، أو لتركته حتى يحشره الله عز وجل من بطون السباع والطير، يعني لتركته تأكله السباع والطير فيحشر يوم القيامة من بطنها، يعني لما دفنه، ولتركه عظة وعبرة يتعظ ويرى الناس ما صنع المشركون فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم راعى أحوالا، أولها جزع النساء، والأمر الثاني حتى لا يتأسى الناس به ويتركوا قتلاهم، لأن من السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتلى أنهم يدفنون بعد انتهاء المعركة، وهذا ما فعله عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، حيث إنه صلى الله عليه وسلم دفن الشهداء 14 شهيد. وبالنسبة لقتلى بدر وكانوا 70، أخذهم وألقى بهم في القلب ودفنهم، وبعد أن ألقوا في القلب، يعني في الآبار المهجورة، وقف يناجيهم، فلما وقف يحدثهم سأله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تكلمهم وقد يعني أرموا، يعني صاروا رمما؟ فقال: والله ما أنتم بأسمع منهم، ولكنهم لا يجيبون. لأنه سألهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. ولذلك كانت هذه السنة التي سار عليها المسلمون أنهم لا يتركون القتل من الطريق من الفريقين، سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين، بل إنهم يوارونهم التراب. نعم، لا، هو كان هذا خاصا بأهل القليب، لأننا نحن نعرف الله يقول إنك لا تسمع الموتى، فليس هي لكل ميت، لكن كانت هذه تحقيق لمعجزة له صلى الله عليه وسلم. قال: ومثلت بثلاثين منهم مكانه. وهذا كان وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا مكنه الله من المشركين أن يمثل بسبعين منهم، وفي هذه الرواية بثلاثين منهم، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوعد امتثالا لأمره سبحانه وتعالى. قال: ثم دعا ببردة. والبردة هي ثوب من الثياب، ثوب من الثياب كانت تصنع في اليمن، وكثير منها ما تنسب إلى بلدانها التي تصنع فيها، وبعضها ينسب إلى نوع القماش ونوع المادة التي تستخرج منها أو تصنع منها، كبرد أو بردة الحبرة، بردة الحبرة هي نوع من أنواع القماش يصنع من القطن، يستخدمه الناس إما إزارا وإما رداء أو يتخذونه غطاء. قال: فغطى بها وجهه، يعني وجه حمزة رضي الله تعالى عنه، فخرجت رجلاه، لأن البردة ما كانت تغطي كافة الجسم، وهي أخصر من الجسم، فإن غطي وجهه انكشفت رجلاه، وإن غطى رجليه انكشف وجهه. قال: فخرجت رجلاه فغطى بها رجليه فخرج وجهه. قال: فغطى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجهه، يعني بالبردة، وجعل على رجليه من الإذخر، والإذخر نوع من أنواع النبات من أوراق شجر ينبت، هذا الشجر له رائحة طيبة، كان الناس يتخذونه لموتاهم يغطونهم بهذا الورق، ورق الإزخر، ويستخدمون حطبه يوقدون به النيران، ويستخدمون أعواده لبيوتهم. ولذلك لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الشجر في مكة استثنى الصحابة رضوان الله عليهم الإذخر، قالوا: إلا الإذخر فإنه لموتانا وللقين منا، يعني لأهل الحدادة الذين يستخدمون النار يطوعون بها الحديد، فكانوا يستخدمون الإذخر، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في استخدامه. وهذه القصة أو هذه المسألة، وهي أن الأكفان التي هيئت لهم ما كانت لتغطي سائر أجسادهم، لأن شهداء أحد لم يكونوا يكفنون، ما غسلوا ولا كفنوا، وإنما نزع ما كان عليهم من الحديد ثم غطوا بثيابهم، ولهذا ما كانت هذه الثياب تغطي سائر الجسد. وكان من أظهر هؤلاء مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، والذي كان يسمى بفتى مكة، كان مشهورا بالترف وبالنعيم بحيث إنه إذا مر من طريق يعرف يعني مروره من الطريق من أثر ما يبقى في الطريق من الطيب، لكنه بعد أن دخل في الإسلام وبعد أن أصبح من المسلمين ترك زينة الدنيا، وفي يوم أحد كان حاملا للواء وقتل رضي الله تعالى عنه واستشهد، وكانت عليه نمرة يعني قطعة ثوب من جلد، لما أرادوا أن يكفنوه فيه انغطوا رأسه انكشفت رجلاه، وإن غطوا رجليه انكشف وجهه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغطى وجهه بهذه النمرة ويوضع على رجليه شيء من الإذخر. فهذا كان مما اشتهر به مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. لكن في هذه الرواية ذكر أن حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه يعني كان له ما كان لمصعب بن عمير. قال: فغطى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجهه وجعل على رجليه من الإذخر، ثم قدمه فكبر عليه عشرا يعني عشر تكبيرات، ثم جعل يجاء بالرجل فيوضع إلى جنبه فيصلي عليه، ثم يرفع ويجاء بآخر فيوضع. ولذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة بمفرده كما جاء في هذه الرواية كبر عليه عشر تكبيرات، وبغيره لأنه كان قد ترك يعني جنازته وكان يؤتى بغيره فيصلي عليه مع حمزة، ثم يرفع هذا الشهيد ويؤتى بغيره، وكان شهداء أحد 70 شهيدا. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة بعدد شهداء أحد، وكانت هذه منقبة لحمزة رضي الله تعالى عنه. قال: ثم جعل يجاء بالرجل فيوضع إلى جنبه فيصلي عليه، ثم يرفع ويجاء بآخر فيوضع حمزة مكانه حتى صلى عليه 70 صلاة، وكان القتلى يومئذ 70. فلما دفنهم وفرغ منهم يعني من دفن شهداء أحد، أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وهذا محل الاستشهاد من الآية، والمناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يمثل بما وعد أن يمثل بهم من قتل المشركين، بل يعني طلع أو قصره على أن يعاقب يعني على أن يعاقب بمثل ما عوقب، يعني أنه لا يتعدى ما تعدي به أو لا يتعدى بأكثر مما تعدي به على حمزة، أي بأن يقصر هذا الذي وعد به على شخص واحد على الذي فعل. ومن المعلوم أن الذي كان قد مثل بحمزة رضي الله تعالى عنه إنما هي هند بنت عتبة زوج أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم، يوم أن كانت على الكفر طلبت من عدد من الموالي أن يقتلوا حمزة، وكان من أبرزهم وحشي رضي الله تعالى عنه، فهو الذي تصدى لحمزة وضربه برمحه وأسقطه، ثم إنه جاء وشق بطنه وأخرج كبده وقطع منها جزءا أخذته هند ولاكته، لكنها ما استطاعت أن تأكلها لأنها كانت قد وعدت بأن تنتقم من حمزة الذي قتل أباها وأخاها وعمها، لذلك فعلت ذلك الفعل. وأبو سفيان كما جاء في كتب السيرة أنه لما انتهت معركة أحد ونادى، يعني يظهر فوز قريش على فوز وعلى فوز المسلمين، اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، فقال إن هناك مثلى ما أمرت بها ولكني يعني ما كرهتها، كأنه يعني أحب ما وقع أو رضي بما وقع وإن لم يكن قد أذن بذلك. وحمزة رضي الله تعالى عنه هو الذي مثل به، كما ذكر هنا في هذه الرواية أنه شق بطع بطنه وأنه جدع أذناه واصطلم أنفه، كل ذلك من باب التمثيل. ثم قال إلى قوله تعالى وإن عاقبتم بمثل ما وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. قال فصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقب ولم يقتل، يعني تحلل صلى الله عليه وسلم من ذلك الوعد أو من ذلك النذر الذي كان قد أخذه. فهذا الحديث بين لنا هذه الميزة وهذه المنقبة لحمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه بعدد شهداء أحد. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا بشر بن الوليد قال حدثنا صالح المري أو صالح المري عن سليمان يعني التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة رضي الله عنه حين استشهد، فنظر إلى شيء لم ينظر إلى شيء قط كان أوجع لقلبه منه، يعني لما رأى من التمثيل به رضي الله تعالى عنه، ونظر إليه وقد مثل به فقال رحمة الله عليك فإنك كنت ما علمت فعولا للخير وصولا للرحم. ولولا حمزة ولولا حزن من بعدك لسرني أن أدعك تحشر من أفواه شتى، أما والله مع ذلك لأمثلن بسبعين منهم مكانك. قال فنزل جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعد، أي فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع بخواتم سورة النحل، يعني بآخر الآيات التي جاءت في سورة النحل والتي فيها قوله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، إلى قوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال فصبر النبي صلى الله عليه وسلم وكفر عن يمينه التي جرت بقوله أما والله مع ذلك لأمثلن بسبعين منهم مكانك. قال وانصرف عما أراد يعني من التمثيل. وهذا الحديث أيضا استنبط منه أهل العلم يعني مسألة فقهية، وهي أن الإنسان إذا مات على من شهد أو شهد جنازته وعرف عنه شيئا من الخير أن يثني عليه بما عرف، أن يثني عليه بما عرف وأن يذكره بذلك الخير، لأن هذا يعد يعني من الثناء على الميت ومن ذكر محاسن الموتى. وهذا الأمر وجدناه النبي صلى الله عليه وسلم سنه في جنازة حمزة رضي الله عنه، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه قد فعله لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد سجي وكشف عن وجهه وقبل ما بين عينيه وقال فيه طبت حيا وميتا، طبت حيا وميتا. وهكذا فعل علي رضي الله تعالى عنه في جنازة عمر، ولا يزال الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك ومن بعدهم، فهي سنة من السنن ينبغي أن لا يغفلها المسلمون. قال له رحمة الله عليه يعني دعوة دعا له بها أن يرحمه الله، فإنك كنت ما علمت يعني بحسب علمي فعولا للخير، وفعولا للخير يعني كثير فعل الخير، وصولا للرحم. ولعل هذا فيه تذكير بما وقع من حمزة رضي الله عنه وسبب إسلام حمزة، إنما كان هو من باب صلة الرحم، لأن حمزة رضي الله عنه يعني في بداية الإسلام كان من أهل الجاهلية ولم يدخل في الإسلام، وبينما هو يوم عائد من صيده وجاء ليطوف ببيت الله كما هي عادة أهل مكة إذا رجعوا ودخلوا الحرم، يعني إذا رجعوا من رحلة أو خرجوا عن الحرم ثم عادوا يبتدئون بالطواف. فلما جاء ليطوف وإذا برجل يحدثه عن ما فعل بعض كفار قريش من أذى للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه تعرض له بالأذى وأنه آذى ونال منه، فما كان من حمزة رضي الله تعالى عنه إلا أنه انتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب لذلك الرجل وتحاور وتجادل، وقال حمزة رضي الله عنه المقالة التي دخل بها إلى الإسلام، قال إنه معه وأنه يرى رأيه ويدين بدينه وينصره، ثم إنه توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم بين يديه. وهذا لا شك من المناقب ومن المواقف التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزة لما قال له هذه المقالة، أشهد أنك أو أعلم أنك وصولا للرحم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولولا حزن من بعدك، وهذا الذي جاء في الرواية الأولى خشية أن يجزع النساء لتركه دون أن يواريه التراب ودون أن يدفنه حتى تأكله السباع وتأكله الطير ويبعث يوم القيامة من أجوافها. لكنه لما كان تركه بغير دفن يترتب عليه شيء من المفاسد ألا وهي الحزن والجزع، لذلك وراه صلى الله عليه وسلم، وخشي أيضا وكما جاء في الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن تتخذ هذه السنة حيث يترك الناس يعني موتاهم دون أن يدفنوهم، وهذا قد يترتب عليه كثير من الفساد. قال: لسرني أن أدعك تحشر من أفواه شتى، أما والله مع ذلك لأمثلن بسبعين منهم مكانك. قال: فنزل جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم واقف، يعني دون قبل أن يغادر المكان نزلت هذه الآيات، وهذا في الحقيقة إن دل على شيء فإنما يدل على علم الله سبحانه وتعالى الواسع المطلع الذي لا تخفى عليه خافية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان قد تحدث بما قال بكلام يعني ربما لم يسمعه كثير ممن كان موجودا، وربما كان مجرد نجوى، أو ربما كان مجرد سر، وإذا بالقرآن ينزل يبين أن الله اطلع على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة من المسائل التي فطن لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن فطن له عائشة رضي الله تعالى عنها، كما جاء في سبب نزول أو في الأحاديث التي بينت سبب نزول سورة المجادلة أو أول سورة المجادلة، فإن المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها كانت عائشة رضي الله عنها تقول: والله إني لفي طرف المجلس، يعني في طرف الغرفة التي كان النبي فيها، وكانت المرأة تخبر وتجادل النبي صلى الله عليه وسلم في شأن زوجها، وإني لأسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، وإذا بالقرآن ينزل بقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فقال سبحان من وسع سمعه الأشياء أو الأسماع جميعا، والله إني لفي طرف البيت وإنه ليخفى علي بعض كلامها، ولكن الله سبحانه وتعالى سمعه من فوق سبع سماوات. وهكذا في هذه الآية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، وقبل أن يفرغ من قوله وإذا بجبريل ينزل بهذه الآيات التي يوجه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما هو خير. لا، هذا فرق. قوله وأسرها يوسف في نفسه، يوسف لما سمع أخوانه، لأنهم أخوانه طعنوا في يوسف وطعنوا في أخيهم، حيث قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعني هم كأنهم يريدون أن يعني يشمتوا بأخي يوسف. لما يوسف كاد لأخيه وقال لهم: أيتها العير إنكم لسارقون، ثم استخرجها من وعاء أخيه، أراد هؤلاء أن يشمتوا، فقالوا له: يا أيها العزيز، يعني هذا ليس بغريب أن يسرق، لأنه أخوه من قبله، ومعلوم أن أخاه هو يوسف، إذ الأخوة هنا أخوة يعني الأخوة الشقيق، لأنهم كانوا إخوة له من أب، فيوسف يعرفهم، وما أراد أن يكشف عن أمره فسكت. هذا معنى فأسرها يوسف، يعني في نفسه وعرف أنهم ليسوا صادقين وأن ما قالوه كله كذب، لأن أخاه لم يسرق، هذا أولها، وإنما كاد له يوسف، ويوسف يعرف نفسه أنه ما تعرض لسرقة ولم يسرق، لكن لما قالوا ما قالوا سكت، وهذا من حلمه وهذا من كماله، فأسرها في نفسه ولم يبدها لهم، لكنه قال لهم أنتم شر مكانا. ومعنى شر مكانا هنا شر أفعل تفضيل، يعني إن كان هذا سرق أنتم أكثر سوء منه. فإذا هو أجاب ورد عليهم دون أن يكشف عن حاله وعن حالهم وأن يبين ما هو الواقع، لكن قال أنتم شر مكان. إذا كان يوسف سرق أنتوا بعتوا يوسف، رميتوه في الجب، رميتموه في الجب، ثم بعد ذلك يعني شروه بثمن بخس دراهم معدودة، إلى غير ذلك مما فعلوا في يوسف. على كل حال المسألة ليست يعني متساوية، هنا الغرض من هذا أن الله أنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الوحي بما كان يخطر ويجول في نفسه، حيث أظهر أو ظهر من خلال هذه الآيات التي نزلت اطلاع الرب سبحانه وتعالى على ما جرى في نفس نبيه صلى الله عليه وسلم من أنه سينتقم لحمزة رضي الله عنه، بخلاف ما جاء في قصة يوسف. قال نزلت في حمزة، يعني هذه الآية. يقول كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 على سيدنا حمزة، فهل كبر على الآخرين معه نفس القدر؟ الجواب لا، لم يكبر عليه نفس، وإنما هذه كانت منقبة خاصة لمين؟ لحمزة. والدليل على ذلك أن ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الجنازة إنما هي 4 تكبيرات. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو سعيد قال حدثنا أبو علي سالم بن علي الدوري قال حدثنا يحيى بن معين، نعم، قال وحدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال حدثنا الرمادي قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا محمد بن فضالة عن يعقوب بن مجاهد عن محمد بن كعب في قول الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. قال إنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب. هذا يعني الظاهر أن هذه الآية كما هو معلوم أنها سورة مكية، والسور المكية يعني نزلت قبل الهجرة، وقصة استشهاد حمزة رضي الله عنه إنما كانت في المدينة. ولهذا يقول إن هذا الحديث حكم على إسناده بالضعف، لأن فيه محمد بن فضالة وهو الأنصاري المديني. قال ابن أبي حاتم: سألت عنه أبا زرعة فقال: شيخ مديني ليس لي به خبر، يعني هو لا يعرفه. وفيه يعقوب بن محمد وهو الزهري قال: صدوق كثير الوهم والرواية عن الضعفاء. ويعقوب بن مجاهد والقاص يكنى أبو حزرة وهو بها أشهر قال: صدوق من السادسة. على كل حال يعني الخبر لو توبع فإنه يصلح للاحتجاج. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو سعيد قال حدثنا أبو علي سالم بن علي الدوري قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا يحيى بن اليمان عن إبراهيم بن الزبرقان عن صالح بن حيان عن ابن بريدة، وهذا يعني طريق آخر وخبر آخر يشهد للرواية الأولى اللي هي رواية محمد بن كعب. قال: يا أيتها النفس المطمئنة، قال حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله: قال محمد بن الحسين رحمه الله: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الشهداء حمزة ابن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فنهاه يعني عن منكر فقتله على ذلك. قال: والحديث أخرجه الحاكم في كتابه المستدرك، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله الصفار لا يدرى من هو، يعني أنه رجل مجهول. ثم قال رحمه الله: نعم، هو يبدو لي أن له متابعات، لأنه هو أحالك إلى مليء، فقال: انظر السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني. الشيخ الألباني يعني غالبا إذا ذكر حديثا في السلسلة الصحيحة يحكم بصحته أو بحسنه. ثم قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل العباس بن عبد المطلب وولده رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقوله وولده هنا لم يقصد به المفرد، وإنما قصد به الجمع، يعني وأولاده، لأن من أولاده عبد الله، ومن أولاده الفضل، ومن أولاده قسم، وغيرهم من أولاد العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. قال محمد بن الحسين: كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكرم عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، ويعظمه، ويغضب لغضبه، ويقول له يا عم، ويدعو له ولولده بأن يسترهم الله عز وجل من النار. ودعا لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بأن يعلمه الله الحكمة والتأويل، فأجابه الله الكريم في ذلك. فكان يقال لابن عباس رضي الله عنه فكان يقال لابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعظم العباس وولده عبد الله بن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهما لذلك أهل رضي الله عنهم أجمعين. قال: باب ذكر تعظيم قدر العباس رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الإمام الآجري رحمه الله: حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز، قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يحيى بن قيس الكوفي، قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعود العباس رضي الله عنه، وكان على السرير، فصعد به فأقعده في مجلسه وقال: وفقك الله يا عم. هذا الحديث حكم عليه المحقق بأنه ضعيف الإسناد، وذلك لأن فيه محمد بن يحيى بن قيس الكوفي، قال: ذكره العقيلي في كتابه الضعفاء الكبير، وذكر هذا الحديث يعني من الأحاديث التي يشير إلى ضعفها لأنه تفرد بروايته. وقال لا يتابع عليه. قال وذكره الذهبي في كتابه الميزان، يعني ميزان الاعتدال، تبعا طبعا لذكر العقيلي. قال ثم ذكر ونقل كلام العقيلي ثم قال وذكر حديثا آخر يدل على أنه ليس بثقة. قال وفيه الأجلح بن عبد الله صدوق شيعي ضعفه ابن سعد، وأبو داود والنسائي وأبو حاتم وغيره. كونه يعني شيعي هنا لا يؤثر في هذه الرواية، لأن هذه الرواية ليست لها علاقة بإيه؟ ببدعة التشيع. لكن أشار إلى أن الحديث أخرجه الطبراني في كتابه المعجم الصغير، وفي كتابه المعجم الأوسط، كما أشار إلى ذلك الإمام الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد، والذي يعني جمع فيه المعاجم، جمع فيه زيادات كتب كثيرة، منها كتب الطبراني، ومنها مسند الإمام أحمد، ومسند إسحاق بن راهوية، وغيرها من الكتب التي تزيد على الكتب الستة. وقال فيه محمد بن يحيى الحجري ضعيف. قال والخبر أيضا أخرجه الخطيب البغدادي في كتابه التاريخ، تاريخ بغداد، وأخرجه العقيلي وقد أشار إلى ذلك. ثم قال رحمه الله ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب وفقك الله يا عم، فهي دعوة دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من السنن التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن من زار أو من عاد مريضا ينبغي له أن يدعو له بالشفاء أو يدعو له بالخير، كما جاءت بذلك الأحاديث، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرقى المريض، يعني يقرأ عليه بعض الرقى ويدعى له عسى الله سبحانه وتعالى أن يشفيه. ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن ناجية قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم العباس مني وأنا منه. هكذا جاءت الرواية بهذا اللفظ. وهذا الحديث له شاهد جاء في الصحيح في قصة عمر رضي الله تعالى عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عاملا للصدقة، ومعنى عاملا يعني جابيا، فامتنع ثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم من يدفع الزكاة لعمر، منهم ابن جميل والعباس بن عبد المطلب وخالد بن الوليد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ينقم ابن جميل أن كان فقيرا فأغناه الله، يعني إذا لماذا يمتنع من دفع الزكاة؟ قال فهي علي ومثلها، وأما العباس فهي علي ومثلها، وأما خالدا فإنكم تظلمون خالدا، فإنه قد حبس أعتاده وأدراعه في سبيل الله، يعني ما عنده شيء يخرج له الزكاة، لأن المال الذي عنده هو وقف مسخر لطاعة الله والأموال التي تسخر لأعمال البر وأعمال الخير لا زكاة فيها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه يعني مثل أبيه؟ أو فهذا المعنى يندرج تحته قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ماذا؟ العباس مني وأنا منه. يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله سبحانه وتعالى فيما كتبه في كتاب الشريعة من مناقب وفضائل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث وقفنا عندك الكلام على فضل حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاع، وكنا قد عرضنا لما ذكر من فضل علي من فضل حمزة رضي الله عنه، وأنه كان يكنى بأبي عمارة، وأنه ترك بنتا، وبعد وفاته تنازع فيها ثلاثة من أوليائها: علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وجعفر بن أبي طالب، وزيد بن حارثة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالبنت لمن كانت خالتها تحته. وانتهينا إلى قوله رحمه الله قال: وأخبرنا أبو سعيد المفضل بن محمد الجندي قال حدثنا علي بن زياد اللحجي قال حدثنا أبو قرة موسى بن طارق قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن إبراهيم بن محمد الفزاري قال حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما انصرف المشركون عن قتال أحد أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القتلى، يعني قتل المسلمين وشهدائهم، فرأى منظرا ساء، فرأى حمزة بن رضي الله تعالى عنه قد شق بطنه واصطلم أنفه وجدعت أذناه، فقال: لولا أن يجزعن النساء يعني من رؤيته وتكون سنة بعدي يعني يسير عليها الناس لتركته حتى يحشر، أو لتركته حتى يحشره الله عز وجل من بطون السباع والطير، يعني لتركته تأكله السباع والطير فيحشر يوم القيامة من بطنها، يعني لما دفنه، ولتركه عظة وعبرة يتعظ ويرى الناس ما صنع المشركون فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رعى أحوالا، أولها جزع النساء، والأمر الثاني حتى لا يتأسى الناس به ويتركوا قتلاهم، لأن من السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتلى أنهم يدفنون بعد انتهاء المعركة، وهذا ما فعله عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، حيث إنه صلى الله عليه وسلم دفن الشهداء 14 شهيد وبالنسبة لقتلى بدر وكانوا 70 أخذهم وألقى بهم في القلب ودفنهم، وبعد أن ألقوا في القلب يعني في الآبار المهجورة وقف يناجيهم، فلما وقف يحدثهم سأله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكلمهم وقد يعني أرموا يعني صاروا رمما، فقال والله ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يجيبون، لأنه سألهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. ولذلك كانت هذه السنة التي سار عليها المسلمون أنهم لا يتركون القتل من الطريق من الفريقين سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين، بل إنهم يوارونهم التراب. نعم، لا هو كان هذا خاصا بأهل القليل، لأننا نحن نعرف الله يقول إنك لا تسمع الموتى، فليس هي لكل ميت، لكن كانت هذه تحقيق لمعجزة له صلى الله عليه وسلم. قال ومثلت ب30 منهم مكانه، وهذا كان وعد وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا مكنه الله من المشركين أن يمثل 70 منهم، وفي هذه الرواية 30 منهم، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوعد امتثالا لأمره سبحانه وتعالى. قال ثم دعا ببردة، والبردة هي ثوب من الثياب، ثوب من الثياب كانت تصنع في اليمن، وكثير منها ما تنسب إلى بلدانها التي تصنع فيها، وبعضها ينسب إلى نوع القماش ونوع المادة التي تستخرج منها أو تصنع منها، كبرد أو بردة الحبرة، بردة الحبرة هي نوع من أنواع القماش يصنع من القطن، يستخدمه الناس إما إزارا وإما رداء أو يتخذونه غطاء. قال فغطى بها وجهه، يعني وجه حمزة رضي الله تعالى عنه، فخرجت رجلاه، لأن البردة ما كانت تغطي كافة الجسم، وهي أخصر من الجسم، فإن غطي وجهه انكشفت رجلاه، وإن غطى رجليه انكشف وجهه. قال فخرجت رجلاه فغطى بها رجليه فخرج وجهه. قال فغطى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجهه يعني بالبردة، وجعل على رجليه من الإذخر، والإذخر نوع من أنواع النبات من أوراق شجر ينبت، هذا الشجر له رائحة طيبة، كان الناس يتخذونه لموتاهم يغطونهم بهذا الورق، ورق الإزخر، ويستخدمون حطبه يوقدون به النيران، ويستخدمون أعواده لبيوتهم. ولذلك لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الشجر في مكة استثنى الصحابة رضوان الله عليهم الإذخر، قالوا إلا الإذخر فإنه لموتانا وللقين منا، يعني لأهل الحدادة الذين يستخدمون النار يطوعون بها الحديد، فكانوا يستخدمون الإذخر، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في استخدامه. وهذه القصة أو هذه المسألة وهي أن الأكفان التي هيئت لهم ما كانت لتغطي سائر أجسادهم، لأن شهداء أحد لم يكونوا يكفنون، ما غسلوا ولا كفنوا، وإنما نزع ما كان عليهم من الحديد ثم غطوا بثيابهم، ولهذا ما كانت هذه الثياب تغطي سائر الجسد. وكان من أظهر هؤلاء مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، والذي كان يسمى بفتى مكة، كان مشهورا بالترف وبالنعيم، بحيث إنه إذا مر من طريق يعرف يعني مروره من الطريق من أثر ما يبقى في الطريق من الطيب. لكنه بعد أن دخل في الإسلام وبعد أن أصبح من المسلمين ترك زينة الدنيا، وفي يوم أحد كان حاملا للواء وقتل رضي الله تعالى عنه واستشهد، وكانت عليه نمرة يعني قطعة ثوب من جلد، لما أرادوا أن يكفنوه فيه انغطوا رأسه انكشفت رجلاه، وإن غطوا رجليه انكشف وجهه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغطى وجهه بهذه النمرة ويوضع على رجليه شيء من الإذخر. فهذا كان مما اشتهر به مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. لكن في هذه الرواية ذكر أن حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه يعني كان له ما كان لمصعب بن عمير. قال: فغطى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجهه وجعل على رجليه من الإذخر، ثم قدمه فكبر عليه عشرا يعني عشر تكبيرات، ثم جعل يجاء بالرجل فيوضع إلى جنبه فيصلي عليه، ثم يرفع ويجاء بآخر فيوضع. ولذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة بمفرده كما جاء في هذه الرواية، كبر عليه عشر تكبيرات، وبغيره لأنه كان قد ترك يعني جنازته، وكان يؤتى بغيره فيصلي عليه مع حمزة، ثم يرفع هذا الشهيد ويؤتى بغيره. وكان شهداء أحد 70 شهيدا، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة بعدد شهداء أحد، وكانت هذه منقبة لحمزة رضي الله تعالى عنه. قال: ثم جعل يجاء بالرجل فيوضع إلى جنبه فيصلي عليه، ثم يرفع ويجاء بآخر فيوضع حمزة مكانه، حتى صلى عليه 70 صلاة، وكان القتلى يومئذ 70. فلما دفنهم وفرغ منهم يعني من دفن شهداء أحد، أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وهذا محل الاستشهاد من الآية، والمناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يمثل بما وعد أن يمثل بهم من قتل المشركين، بل يعني طلع أو قصره على أن يعاقب، يعني على أن يعاقب بمثل ما عوقب، يعني أنه لا يتعدى ما تعدي به، أو لا يتعدى بأكثر مما تعدي به على حمزة، أي بأن يقصر بأن يقصر هذا الذي وعد به على شخص واحد على الذي فعل. ومن المعلوم أن الذي كان قد مثل بحمزة رضي الله تعالى عنه إنما هي هند بنت عتبة زوج أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم، يوم أن كانت على الكفر طلبت من عدد من الموالي أن يقتلوا حمزة، وكان من أبرزهم وحشي رضي الله تعالى عنه، فهو الذي تصدى لحمزة وضربه برمحه وأسقطه، ثم إنه جاء وشق بطنه وأخرج كبده وقطع منها جزءا أخذته هند ولاكته، لكنها ما استطاعت أن تأكلها لأنها كانت قد وعدت بأن تنتقم من حمزة الذي قتل أباها وأخاها وعمها، لذلك فعلت ذلك الفعل. وأبو سفيان كما جاء في كتب السيرة أنه لما انتهت معركة أحد ونادى، يعني يظهر فوز قريش على فوز وعلى فوز المسلمين، اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، فقال إن هناك مثلى ما أمرت بها ولكني يعني ما كرهتها، كأنه يعني أحب ما وقع أو رضي بما وقع وإن لم يكن قد أذن بذلك. وحمزة رضي الله تعالى عنه هو الذي مثل به، كما ذكر هنا في هذه الرواية أنه شق بطع بطنه وأنه جدع أذناه واصطلم أنفه، كل ذلك من باب التمثيل. ثم قال إلى قوله تعالى وإن عاقبتم بمثل ما وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. قال فصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقب ولم يقتل، يعني تحلل صلى الله عليه وسلم من ذلك الوعد أو من ذلك النذر الذي كان قد أخذه. فهذا الحديث بين لنا هذه الميزة وهذه المنقبة لحمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه بعدد شهداء أحد. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا بشر بن الوليد قال حدثنا صالح المري أو صالح المري عن سليمان يعني التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة رضي الله عنه حين استشهد، فنظر إلى شيء لم ينظر إلى شيء قط كان أوجع لقلبه منه، يعني لما رأى من التمثيل به رضي الله تعالى عنه، ونظر إليه وقد مثل به فقال رحمة الله عليك فإنك كنت ما علمت فعولا للخير وصولا للرحم. ولولا حمزة ولولا حزن من بعدك لسرني أن أدعك تحشر من أفواه شتى، أما والله مع ذلك لأمثلن بسبعين منهم مكانك. قال فنزل جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعد، أي فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع بخواتم سورة النحل، يعني بآخر الآيات التي جاءت في سورة النحل والتي فيها قوله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، إلى قوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال: فصبر النبي صلى الله عليه وسلم وكفر عن يمينه التي جرت بقوله: أما والله مع ذلك لأمثلن بسبعين منهم مكانك. قال: وانصرف عما أراد، يعني من التمثيل. وهذا الحديث أيضا استنبط منه أهل العلم يعني مسألة فقهية، وهي أن الإنسان إذا مات على من شهد أو شهد جنازته وعرف عنه شيئا من الخير أن يثني عليه بما عرف، أن يثني عليه بما عرف وأن يذكره بذلك الخير، لأن هذا يعد يعني من الثناء على الميت ومن ذكر محاسن الموتى. وهذا الأمر وجدناه النبي صلى الله عليه وسلم سنه في جنازة حمزة رضي الله عنه، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه قد فعله لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد سجي وكشف عن وجهه وقبل ما بين عينيه وقال فيه: طبت حيا وميتا، طبت حيا وميتا. وهكذا فعل علي رضي الله تعالى عنه في جنازة عمر، ولا يزال الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك ومن بعدهم، فهي سنة من السنن ينبغي أن لا يغفلها المسلمون. قال له رحمة الله عليه، يعني دعوة دعا له بها أن يرحمه الله: فإنك كنت ما علمت، يعني بحسب علمي، فعولا للخير. وفعولا للخير يعني كثير فعل الخير، وصولا للرحم. ولعل هذا فيه تذكير بما وقع من حمزة رضي الله عنه وسبب إسلام حمزة، إنما كان هو من باب صلة الرحم، لأن حمزة رضي الله عنه يعني في بداية الإسلام كان من أهل الجاهلية ولم يدخل في الإسلام، وبينما هو يوم عائد من صيده وجاء ليطوف ببيت الله كما هي عادة أهل مكة إذا رجعوا ودخلوا الحرم، يعني إذا رجعوا من رحلة أو خرجوا عن الحرم ثم عادوا يبتدئون بالطواف. فلما جاء ليطوف وإذا برجل يحدثه عن ما فعل بعض كفار قريش من أذى للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه تعرض له بالأذى وأنه آذى ونال منه، فما كان من حمزة رضي الله تعالى عنه إلا أنه انتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب لذلك الرجل وتحاور وتجادل، وقال حمزة رضي الله عنه المقالة التي دخل بها إلى الإسلام، قال إنه معه وأنه يرى رأيه ويدين بدينه وينصره، ثم إنه توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم بين يديه. وهذا لا شك من المناقب ومن المواقف التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزة لما قال له هذه المقالة: أشهد أنك أو أعلم أنك وصولا للرحم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولولا حزن من بعدك. وهذا الذي جاء في الرواية الأولى خشية أن يجزع النساء لتركه دون أن يواريه التراب ودون أن يدفنه حتى تأكله السباع وتأكله الطير ويبعث يوم القيامة من أجوافها، لكنه لما كان تركه بغير دفن يترتب عليه شيء من المفاسد ألا وهي الحزن والجزع، لذلك واراه صلى الله عليه وسلم. وخشي أيضا وكما جاء في الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن تتخذ هذه السنة حيث يترك الناس يعني موتاهم دون أن يدفنوهم، وهذا قد يترتب عليه كثير من الفساد. قال: لسرني أن أدعك تحشر من أفواه شتى، أما والله مع ذلك لأمثلن بسبعين منهم مكانك. قال: فنزل جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم واقف، يعني دون قبل أن يغادر المكان نزلت هذه الآيات. وهذا في الحقيقة إن دل على شيء فإنما يدل على علم الله سبحانه وتعالى الواسع المطلع الذي لا تخفى عليه خافية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان قد تحدث بما قال بكلام يعني ربما لم يسمعه كثير ممن كان موجودا، وربما كان مجرد نجوى أو ربما كان مجرد سر. وإذا بالقرآن ينزل يبين أن الله اطلع على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة من المسائل التي فطن لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن فطن له عائشة رضي الله تعالى عنها، كما جاء في سبب نزول أو في الأحاديث التي بينت سبب نزول سورة المجادلة أو أول سورة المجادلة. فإن المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها كانت عائشة رضي الله عنها تقول: والله إني لفي طرف المجلس، يعني في طرف الغرفة التي كان النبي فيها، وكانت المرأة تخبره وتجادل النبي صلى الله عليه وسلم في شأن زوجها، وإني لأسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه. وإذا بالقرآن ينزل بقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فقال سبحان من وسع سمعه الأشياء أو الأسماع جميعا، والله إني لفي طرف البيت وإنه ليخفى علي بعض كلامها، ولكن الله سبحانه وتعالى سمعه من فوق سبع سماوات. وهكذا في هذه الآية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وقبل أن يفرغ من قوله، وإذا بجبريل ينزل بهذه الآيات التي يوجه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما هو خير. لا، هذا فرق. قوله وأسرها يوسف في نفسه، يوسف لما سمع أخوانه، لأنهم أخوانه طعنوا في يوسف وطعنوا في أخيهم، حيث قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. يعني هم كأنهم يريدون أن يعني يشمتوا بأخي يوسف. لما يوسف كاد لأخيه وقال لهم أيتها العير إنكم لسارقون، ثم استخرجها من وعاء أخيه. أراد هؤلاء أن يشمتوا فقالوا له يا أيها العزيز، يعني هذا ليس بغريبا يسرق، لأنه أخوه من قبله، ومعلوم أن أخاه هو يوسف، إذ الأخوة هنا أخوة يعني الأخوة الشقيق، لأنهم كانوا إخوة له من أب، فيوسف يعرفهم، وما أراد أن يكشف عن أمره فسكت. هذا معنى فأسرها يوسف، يعني في نفسه، وعرف أنهم ليسوا صادقين وأن ما قالوه كله كذب، لأن أخاه لم يسرق، هذا أولها، وإنما كاد له يوسف، ويوسف يعرف نفسه أنه ما تعرض لسرقة ولم يسرق، لكن لما قالوا ما قالوا سكت، وهذا من حلمه وهذا من كماله، فأسرها في نفسه ولم يبدها لهم، لكنه قال لهم أنتم شر مكانا. ومعنى شر مكانا هنا شر أفعل تفضيل، يعني إن كان هذا سرق أنتم أكثر سوء منه. فإذا هو أجاب ورد عليهم دون أن يكشف عن حاله وعن حالهم وأن يبين ما هو الواقع، لكن قال أنتم شر مكان. إذا كان يوسف سرق أنتم بعتوا يوسف، رميتوه في الجب، رميتموه في الجب، ثم بعد ذلك يعني شروه بثمن بخس دراهم معدودة، إلى غير ذلك مما فعلوا في يوسف. على كل حال المسألة ليست يعني متساوية، هنا الغرض من هذا أن الله أنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الوحي بما كان يخطر ويجول في نفسه، حيث ظهر من خلال هذه الآيات التي نزلت اطلاع الرب سبحانه وتعالى على ما جرى في نفس نبيه صلى الله عليه وسلم من أنه سينتقم لحمزة رضي الله عنه، بخلاف ما جاء في قصة يوسف. قال نزلت في حمزة، يعني هذه الآية. يقول كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 على سيدنا حمزة، فهل كبر على الآخرين معه نفس القدر؟ الجواب لا، لم يكبر عليه نفس، وإنما هذه كانت منقبة خاصة لمين؟ لحمزة. والدليل على ذلك أن ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الجنازة إنما هي 4 تكبيرات. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا أبو سعيد قال حدثنا أبو علي سالم بن علي الدوري قال حدثنا يحيى بن معين، نعم، قال وحدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال حدثنا الرمادي قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا محمد بن فضالة عن يعقوب بن مجاهد عن محمد بن كعب في قول الله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، قال إنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب. هذا يعني الظاهر أن هذه الآية كما هو معلوم أنها سورة مكية، والسور المكية يعني نزلت قبل الهجرة، وقصة استشهاد حمزة رضي الله عنه إنما كانت في المدينة. ولهذا يقول إن هذا الحديث حكم على إسناده بالضعف، لأن فيه محمد بن فضالة وهو الأنصاري المديني. قال ابن أبي حاتم سألت عنه أبا زرعة فقال شيخ مديني ليس لي به خبر، يعني هو لا يعرفه. وفيه يعقوب بن محمد وهو الزهري قال صدوق كثير الوهم والرواية عن الضعفاء، ويعقوب بن مجاهد والقاص يكنى أبو حزرة وهو بها أشهر قال صدوق من السادسة. على كل حال يعني الخبر لو توبع فإنه يصلح للاحتجاج. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو سعيد قال قال حدثنا أبو علي سالم بن علي الدوري قال قال حدثنا يحيى بن معين قال قال حدثنا يحيى بن اليمان عن إبراهيم بن الزبرقان عن صالح بن حيان عن ابن بريدة، وهذا يعني طريق آخر وخبر آخر يشهد للرواية الأولى اللي هي رواية محمد بن كعب. قال يا أيتها النفس المطمئنة، قال حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله قال محمد بن الحسين رحمه الله وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الشهداء حمزة ابن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فنهاه يعني عن منكر فقتله على ذلك. قال والحديث أخرجه الحاكم في كتابه المستدرك، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله الصفار لا يدرى من هو، يعني أنه رجل مجهول. ثم قال رحمه الله نعم هو يبدو لي أن له متابعات، لأنه هو أحالك إلى مليء، فقال انظر السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني. الشيخ الألباني يعني غالبا إذا ذكر حديثا في السلسلة الصحيحة يحكم بصحته أو بحسنه. ثم قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فضائل العباس بن عبد المطلب وولده رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقوله وولده هنا لم يقصد به المفرد، وإنما قصد به الجمع يعني وأولاده، لأن من أولاده عبد الله، ومن أولاده الفضل، ومن أولاده قثم، وغيرهم من أولاد العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. قال محمد بن الحسين كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكرم عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ويعظمه ويغضب لغضبه ويقول له يا عم، ويدعو له ولولده بأن يسترهم الله عز وجل من النار، ودعا لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بأن يعلمه الله الحكمة والتأويل، فأجابه الله الكريم في ذلك. فكان يقال لابن عباس رضي الله عنه فكان يقال لابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعظم العباس وولده عبد الله بن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهما لذلك أهل رضي الله عنهم أجمعين. قال باب ذكر تعظيم قدر العباس رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الإمام الآجري رحمه الله حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يحيى بن قيس الكوفي قال قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعود العباس رضي الله عنه وكان على السرير فصعد به فأقعده في مجلسه وقال وفقك الله يا عم. هذا الحديث حكم عليه المحقق بأنه ضعيف الإسناد، وذلك لأن فيه محمد بن يحيى بن قيس الكوفي قال ذكره العقيلي في كتابه الضعفاء الكبير، وذكر هذا الحديث يعني من الأحاديث التي يشير إلى ضعفها لأنه تفرد بروايته وقال لا يتابع عليه. قال وذكره الذهبي في كتابه الميزان يعني ميزان الاعتدال تبعا طبعا لذكر العقيلي. قال ثم ذكر ونقل كلام العقيلي ثم قال وذكر حديثا آخر يدل على أنه ليس بثقة. قال وفيه الأجلح بن عبد الله صدوق شيعي ضعفه ابن سعد وأبو داود والنسائي وأبو حاتم وغيره. كونه يعني شيعي هنا لا يؤثر في هذه الرواية لأن هذه الرواية ليست لها علاقة ببدعة التشيع، لكن أشار إلى أن الحديث أخرجه الطبراني في كتابه المعجم الصغير وفي كتابه المعجم الأوسط، كما أشار إلى ذلك الإمام الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد والذي يعني جمع فيه المعاجم جمع فيه زيادات كتب كثيرة، منها كتب الطبراني ومنها مسند الإمام أحمد ومسند إسحاق بن راهوية وغيرها من الكتب التي تزيد على الكتب الستة. وقال فيه محمد بن يحيى الحجري ضعيف. قال والخبر أيضا أخرجه الخطيب البغدادي في كتابه التاريخ تاريخ بغداد وأخرجه العقيلي وقد أشار إلى ذلك. ثم قال رحمه الله ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب وفقك الله يا عم، فهي دعوة دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من السنن التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن من زار أو من عاد مريضا ينبغي له أن يدعو له بالشفاء أو يدعو له بالخير، كما جاءت بذلك الأحاديث وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرقى المريض يعني يقرأ عليه بعض الرقى ويدعى له عسى الله سبحانه وتعالى أن يشفيه. ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن ناجية قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم العباس مني وأنا منه. هكذا جاءت الرواية بهذا اللفظ. وهذا الحديث له شاهد جاء في الصحيح في قصة عمر رضي الله تعالى عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عاملا للصدقة، ومعنى عاملا يعني جابيا، فامتنع ثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم من يدفع الزكاة لعمر، منهم ابن جميل والعباس بن عبد المطلب وخالد بن الوليد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ينقم ابن جميل أن كان فقيرا فأغناه الله؟ يعني إذا لماذا يمتنع من دفع الزكاة؟ قال: فهي علي ومثلها. وأما العباس فهي علي ومثلها. وأما خالدا فإنكم تطلبون خالدا، فإنه قد حبس أعتاده وأدراعه في سبيل الله، يعني ما عنده شيء يخرج له الزكاة، لأن المال الذي عنده هو وقف مسخر لطاعة الله، والأموال التي تسخر للأعمال البر وأعمال الخير لا زكاة فيها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، يعني مثل أبيه؟ أو فهذا المعنى يندرج تحته قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ماذا؟ العباس مني وأنا منه.